أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم نخرج بس استثناء اليوم من كتاب الطهارة، ما نحن كنا واصلين للمسألة الأولى عند قوله: ألحق المشهور بالخمر العصير العنب إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه. لكن يا من باب الاستثناء، عدة من المشايخ والعلماء طرحوا المسألة التالية وأكدوا علي فيها، وهي المسألة اللي بيحكيها السيد السيستاني وسيد الخوئي، بلكن هاج السيد السيستاني الأول بيجيبونا إياه الأول. بيحكوا علمائنا مثلا سيد الخوئي والسيد السيستاني، تعرف سيد القمي، سيد محمد صادق الروحاني، سيد محمد الروحاني أيضا، كلهم بيحكوا المسألة التالية. يقولون بأنه على فرض أن الإنسان ليك هيدا بدي اكتبها وشي على اللوح. وعليكم السلام. بدي اكتبها هيدا على اللوح، لأنه إذا بدي اطرحها هيك ما بتنفهم، طيب ليه اكتبها وشي على اللوح؟ شيخ نحن انتبهنا شوي، شغلنا مثلا لو فرضنا انه انسان بناء على اغتساله من الجنابة، سمع، بناء على اغتساله من الجنابة صلى، مش هيك؟
صلى على الجنابة يعني؟
لا لا، هو كان باعتقاده أنه اغتسل. عم نقول احنا بناء على اغتساله من الجنابة صلى. لحظة شوي، بعد الصلاة أحدث للحدث الأصغر، مثلا نام ونحو ذلك، فرضنا أنه نام، بعد الحدث الأصغر حصل عنده شك في الاغتسال، فقام فاغتسل ولم يتوضأ، نيحي. طيب يقولون هذه المسألة رقمها عند السيد السيستاني بالمنهاج بالعبادات رقم 200 بآخر غسل الجنابة، فجينا قديش الرقم؟
غسل الثاني
برضه. لحظة، فجينا أشوف، بدي بس أتأكد أي الرقم قديش هو، إذا شك، 209 رقم المسألة عند السيد السيستاني بمنهاج صالحين العبادات 209. طيب، هلا فاغتسل ولم يتوضأ، هلا ثم صلى صلاة ثانية فرضا، ثم صلى العصر، هون فرضنا وشي صلى الظهر هونيك، ثم صلى العصر. طيب ما هو الموقف الشرعي؟ هلا أنا طبيعي إنه ما رجعت أقوال علمائنا كلهم، يعني من السيد الخوئي ومن بعده، يعني سيد السيستاني مثل ما قلنا، سيد محمد صادق الروحاني، سيد محمد الروحاني، وهكذا السيد القمي، لا بلا مجهود لأنه هي قصة معقدة شوي. هيدا بناء على اغتساله من الجنابة قام فصلى الظهر، ثم أحدث بالحدث الأصغر ثم نام، مش هيك؟ ثم شك في الاغتسال. سألوك إيه هنا هالسؤال هذا؟
لا بس بناء على دروس
تقديمه. طيب.
بس
بتوضى لصلاة العصر. طيب. ثم اغتسل طيب اكتبوا لي هون شوي. اول شيء لا نحكي اول شيء خطوه خطوه.
كان على جنب
هيدا كان على جنبي طبعا طبعا كان على جنبي اكيد. قام فصلى الظهر ثم احدث ثم شك في الاغتسال. القاعده الاولى الاوليه اللي بدكم تقولوا لي عنها انتم كلكم سبا راح تقول لي بناء على قاعده الفراغ بيبني على صحه الصلاه وبناء على اثاره الاشتغال اليقيني صحه الفراغ اليقيني يغتسل لما ياتي من صلوات وشغلات مثلا شيء. بدك تقول لي دغري هيك يعني كل الناس بتقول هيك
انه مولانا بهذيك المرحله يعني عندما شك في الاغتسال.
طول اللي بالك طول اللي بالك انا خليني امشي خطوه 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 خطوه. طبيعي انتم بدكم تقولوا لي انه هيدا من بعد ما اغتسل وصلى واحدث بالاصغر شك. بدك تقول لي فورا بناء على قاعده الفراغ مزبوط يبني على صحه صلاه الظهر ثم يغتسل. تعرف انت لانه الفراغ يثبت السابق لا يثبت اللاحق لا يثبت صحه الغسل للاحق يعني لما ياتي من صلوات ودخول المسجد ومس كتاب الله هذه طبيعيه. فيغتسل من باب تعرف انت صلاه الاشتغال اليقيني صلاه الفراغ اليقين من باب صلاه عدم الاغتسال وهكذا هذه من القضايا الواضحه. طيب لكن هيدا اغتسل ولم يتوضا الكلام هو هون ثم صلى صلاة العصر. هل صلاة العصر صحيحة أم باطلة؟ هو الكلام هو. طيب أنا اللي رجعت هون للفقهاء الأربع خمسة بس رجعت الأربع خمسة لأنه سألوني سؤال هلا يعني ورجعت دغري هلا. هلا جمعتنا قالوا ما يلي.
الاحتياط بيجمع الوضوء مع الغسل.
طيب أنا قرأت هلا من شوية كلام للسيد السبزواري في مهذب الأحكام. والسيد القمي الطباطبائي في مباني منهج الصالحين يعني ما بينت لي منيح. يعني هي أصلا القضية مش واضحة عنده هو. عنده هو ما واضحة كثير. بس عند السيد السبزواري واضحة عنده وواضحة عندي يعني القضية إجمالا واضحة. منيحة؟ طيب انتبه لي هلا شوي. قاموا علمائنا السيد السبزواري قال نفس كلام سيد الخوئي وسيد السيستاني وغيرهم. قال انه هذا يجب عليه ان يغتسل ويتوضا ثم يعيد صلاة الظهر. يعني شيء ثلاثة أربعة خمسة حكوا نفس الكلام. هلا هذا الشيخ ليه سألني قال لي كمان قرأت عن السيد محمود الهاشمي كمان قال نفس الكلام أنه يعيد حتى صلاة الظهر. طيب السيد السبزواري وضحها بالطريقة التالية. قال أنه هذا إما أن يكون قد اغتسل
أو لم يغتسل أولا
أو لم يغتسل ما عندك حالة تانية ما عندك. إما أن يكون قد اغتسل هلا سميهم أولا ما مشكلة أو لا يكون قد اغتسل أولا. أي أن لا يكون قد اغتسل أولا مش هيك؟ طيب بناء على أنه قد اغتسل أولا كان يجب عليه أن يتوضأ لأنه شو معناتها هيدي إعادة الغسل؟ طب هالواحد مغتسل وشو يعني هذا هل غسل مشروع؟ إذا كان من باب الغسل المشروع بتقلي مثلا من باب غسل الجمعة يغني عن الوضوء بقول لك صح. بس هيدا مش من باب غسل الجمعة وغسل الحيض ونحو ذلك ليس من الأغسال المشروعة. هيدا بس مجرد إعادة من باب الاحتياط. طيب ليس مشروعا من وجه هذا وأحدث فإما أن يكون قد اغتسل أولا فيكون غسل الثاني باطل. فيكون غسله الثاني باطلا
أو لا يجزي
باطلا. هل المهم باطلا بالنهاية
لم يتوضا تقع صلاه العصر بغير طهاره، فتقع العصر باطلا. ليش؟ لانه الغسل الثاني فرضنا باطل، ما هو اما هذا الصح واما هذا الصح، مزبوط؟ يعني اما يكون هذا على جنابه قد اغتسل فبيكون هذا غسله باطل طبيعيه، ما بدها فلسفه. اذا كان غسله الثاني باطل وقد احدث نام ولم يتوضا، صلاه العصر باطله، ما بدها فلسفه، مزبوط؟ طيب، او لا يكون قد اغتسل اولا فيكون الغسل الثاني صحيح فتكون صلاة العصر باطلة، فيكون غسله الثاني صحيحا فتكون العصر صحيحة. إذا اغتسل هون بتكون صلاة العصر صحيحة. لحظة خليني أكملها شوي بس. طيب هيدي إذا صار واجب عليه في هكذا حالة، إنه شو يعمل؟ أن يغتسل ويتوضأ، مظبوط؟ أن يغتسل ويتوضأ لتقع صلاة العصر صحيحة، مظبوط؟ قصة كثير واضحة. لاحتمال أن يكون قد اغتسل أولا فيكون غسل الثاني حتما باطل، فيجب عليه أن يتوضأ لتقع الصلاة الثانية صحيحة.
بس وضوء،
وضوء يعني هلا هو من باب الاحتياط ليعلم، لانه هون في احتمال ان تكون صلاته باطله، فبده يغتسل ويتوضا لصلاه العصر.
شيخ الفقيه ما له علاقه بالحق بالواقع، بده يستخدم اصول عمليه، ما بتزبط معه. الفقيه بده يستخدم اصول عمليه، هو لانه يعني ما فينا نحن انه يعني احتمالات، بس نحن ما بنعرف انه واقع عند الله عز وجل وقع هيك
ام لا. طولي بالك، طولي بالك.
بصورة عملية بنوصل انه لا
زي ما حكي، خليني شوي بس.
بأول حالة اللي عم تفضل فيها انه اذا بده يبني على اول غسل عم يستصحب، بثاني حالة بشغل اصابة البناء.
طيب خليني اكملها زي ما حكي.
زين بالاساس الشغل اصابة
البناء في تفصيلات بعد، في تفصيلات بعد. أنا عم بحكي هون، كلام مين؟ سيد السبزواني وكلمات طبعا، لأنه هني أفتوا السيد الخوئي بذلك وأفتى السيد السيستاني بذلك، وعم بيقولوا السيد محمود ليش أفتى بذلك، أنه هيدا بده يغتسل ثانية ويتوضأ. كثير جيد
بالصورة الأولى مولانا كمان بده
يغتسل؟ كلها لأنه هيدا إما وإما، فإما أن يكون غسله باطل أو غسله صح. إذا غسله باطل يجب أن يتوضأ.
صحيح.
مظبوط؟ يعني بيكون هيدا الغسل صح وهيدا الغسل باطل، فيجب أن يتوضأ بعد الحدث. مش واضحة؟ يتوضأ بس. بناء على أنه هون ما اغتسل، هون بيطلع غسله صح فلا يتوضأ، فإما بده يتوضأ أو يغتسل، فالمقتضى الجمع هون بدي أقول العلم الإجمالي أن يجمع. مقتضى العلم الإجمالي المنجز عليه أن يجمع بينهما، واضحة القصة؟ طيب، لتقع صلاة العصر صحيحة، هيدا كله هون مسلمات، مش هيك؟ طيب، لكنهم رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقي، لكنهم قالوا يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر أيضاً.
نعم صحيح لك يعني.
طيب لكنهم قالوا يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر أيضا.
صح، احنا هذا السؤال
طول اللي بالك. طيب يقول السيد السبزواري لا لا لا، صلى الظهر، صلى الظهر
الصورة الثانية
زينة
الثانية
قالوا علمائنا ويعيد الظهر أيضا. طيب شو دليلكم؟ انتبه كيف قالوا. أنه إما أن يكون قد اغتسل هون، مظبوط؟ أو يعني اغتسل من الجناب هون، أو اغتسل من الجناب هون، مظبوط؟ فإذا فرضنا أنه اغتسل من الجناب الغسل الأول صحت الظهر، وإذا كان الأول باطل والثاني صح بتكون صلاة الظهر باطلة.
هيك لك يعني
فنقع بعلم اجمالي انه صلاة الظهر اما صح واما باطلة.
بس شكرا لنا صححنا بالفراغ.
لا بيجي هون.
انا عم لك كلام علمائنا. قالوا بدعود بس شوي معلش عيدة. عليكم السلام. قالوا اما ان يكون الغسل هون صح الاول او ان يكون الغسل الثاني هو الصح. فاذا كان الغسل الاول هو الصحيح قد اغتسل من الجنابة تقع صلاة الظهر صحيحة. او ان يكون الثاني هو الاغتسال من الجنابة ويكون الغسل الاول شو ما اغتسل فتقع صلاة الظهر باطلة. ما عندك حالة ثالثة. عندك حالتين. فاذا يجب عليه ان يعيد الظهر ايضا مسلمة. صار بده يعيد الظهر وبده يعيد العصر وبده يغتسل ويتوضا. هذا كلام علمائنا.
طيب
انا اريد شيء 4-5. هلا كل اللي قريته كله قالوا هيك. وثلث السنة كمان قال هيك. طيب التفت لنا انت للمسألة هيدي
الشيء؟
لا
بس انا مدرسها كمان.
طيب خلينا هلا نحكي الكلمة التالية. أنا اللي قرأته هون هني بس 5-6 بس ما قرأت كثير. لكن التعليقة هي التالي. تعليقتي هي التعليقة التالية. انتبه لي شوي. أولا الله تعالى حينما شرع الفراغ فإنما شرعها ليتعبدنا بصحة صلاة الظهر. فيكون هذا العلم الإجمالي غير منجز علينا بلحاظ صلاة الظهر. العلم الإجمالي اللي ذكرته يا علمائنا صح. لكن الطرف الأول غير منجز لجريان قاعدة الفراغ فيه. عرفت شو؟ أنا بقول لك العلم الإجمالي موجود. لكن ليس كل علم إجمالي هو منجز علينا. عرفت؟ مش كل علم إجمالي منجز علينا أبدا. يعني فرضا اليوم وقعت عليك قطرة من السقف إما من أنبوب الماء الطاهر أو من أنبوب النجاسات. علم إجمالي. بس هذا العلم الإجمالي بالإجماع غير منجز عليك. مش كل علم إجمالي منجز عليك. مش كل علم إجمالي منجز أبدا. 100 مثل بعطيك. مش كل هلا مثلا فرضا كثير في خارج هلا بتقلي عن محل الابتلاء بتقلي أرقنا الإناء الثاني وشغلات هلا هيدي طبعا في خلاف بين العلماء. انه منجز او ما منجز. القصد انه ليس كل علم اجمالي منجز علينا. ليس كل علم اجمالي منجزا.
نفس العلماء بيقولوا اذا صليت الظهر وانتهيت منه وشكيت بالحدث الاصغر تتوضا للاحقه
وليس احسن. ولذلك هون يقول السيد السيستاني اذا كانت الصلاه مؤقته وكان الشك ضمن الوقت بده يعيد الظهر وبعيد العصر ويغتسل ويتوضا من باب هذا العلم الاجمالي. بس اذا حصل الشك بعد فوات الوقت كما لو صلى الظهرين ووصل الى صلاتين العشاءين غربت الشمس ووصلنا الى فريضه العشاءين هون بصير عندك امر اخر. هل حصل امر اخر باعاده الظهرين ام لا؟ الاصل عدم حصول امر اخر باعاده الظهرين. ايه؟ طيب على أي حال تعليقتي على كلامهم هي التعليقة اللي ذكرناها إنه العلم الإجمالي نظريا مضبوط ولكن غير منجز علينا. عليكم السلام. أنا أرجو أن يكون كلامنا واضح. أرجو أن يكون كلامنا واضح. قاعدة الفراغ شيخ حلت هذا العلم الإجمالي في الطرف الأول. يعني من بعد ما صلى الظهر سواء أحدث أم لا فقد حكم الشارع المقدس بصحة الصلاة. يعني هو حتى لو فرضنا أنه قبل الحدث الأصغر حصل عنده شك فهو بالإجماع قالوا خلاص الله تعالى تعبدنا بصحة صلاة الظهر لقاعدة الفراغ. فإذا بتقلي والله ثم أحدث بالأصغر ومش عارف شو لا هيدا تعود تقول لي لا ثم الله تعالى تعبدنا بالإعادة. من قال؟
بس هي واضحة.
من قال؟ قصدي من قال إنه ثم جاءنا أمر آخر، يعني إنه بأمر جديد. من وين جبت لي إياها؟ طب ما الله تعبدنا، ما الله تعبدنا هون. مجرد مشاكل. في كلام بالحيلولة بقالب. هلا أنا كتصور عندي يحتمل والله يجود يا سيد الخوي وسيد الثاني انه لا للحيلوله، انه لا تجري قاعده الفراغ، لانه هناك حيلوله بحدوث الحدث الاصغر بين الشك في الاغتسال وبين صلاه الظهر. هيدي شو قص الحيلوله؟
انا وغيره
شو قص الحيلوله؟
احسن عمار
وابلاش ومهور الثاني. قاعده الفراغ نعم مبنيه على شو؟ بعد التوقف من الإنزال بالعمل كامل شك يا شيخ حسين. والله
بحكي يا عفو. تفضل.
بس لسا مع الفجر عرفت بس عم سأل ليش عم
بحكي. تفضل
تفضل.
قول نعم قاعدة الفراغ أو الصحي هي عرفها تقوم أو تجري عندما بتجيب العمل وبتشك بأنه صحيح أم لا. أما هون لا، هون في فقدان لشان اللي هو موضوع الطهارة واللي هيك مش صحة وعلى صحة. شو؟
ما عفوا ما التفت لك، شو عم تقول؟ عود عيد.
اللي بقوله انه قاعدة الفراغ صحة المبنية على الفراغ
ايه؟
تجري اذا انا شك بعد ما خلصت العمل شكيت انه هذا العمل صحيح ام لا.
ايه؟
اما هون مش موضوع صحة وعدم صحة. ليش؟ طهارة وعدم طهارة.
اوف. صحة الصلاة وعدمها. هذا الكلام كلامك يا شيخ حسين ما بيزبط على مسلك علمائنا كلهم. كلهم. عرفت؟ كل علمائنا بيقولوا لك إذا صلى معتقدا أنه قد اغتسل مش هيك؟ ثم شك، كل علمائنا يجرون الفراغ بإجماعهم. طبعا مع احتمال الالتفات يعني. قبل الصلاة مع احتمال الالتفات إلى قضية الاغتسال. يلا خلصنا من هالمسألة.
بس أكيد السيد أخوي عنده شبهة أصولية أكيد يعني محسوبة.
المهم
ما في شبهة أصولية.
المهم المسألة الأولى أنه ليك هو عادة لما السيد أخوي يتكلم كما لو تكلم الشيخ الطوسي يقلده الآخرون، بس المشكلة اللي نحن عنا إياها نحن ما منقلد. نحن ما منقلد حدا. هذه مشكلتنا بالفعل هو هيك. يلا خلينا نكمل هلا. مهم. المسألة الأولى، ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته. طيب انتبه لي هون شوي. أول شيء بتقول لي ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي، أنا رجعت المشهور قالوا نعم ألحقوا بالخمر العصير العنبي إذا غلا قبل أن يذهب. أنا رجعت المشهور القدماء خاصة يعني نعم إلى زمان محقق الحلي المشهور قطعا هو هيك. طيب هلأ هون طبيعي أنه جيب آراء، جبت الآراء مثلا المفيد والمرتضى والطوسي ويعني وأبو الصلاح الحلبي، ثم جبت أرى مجموعة من العلماء. طيب قال الشيخ المفيد في المقنعة والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس. طيب أنت يا مولانا قلت وكل شراب مسكر نجس، ما دليلك على هذا؟ شو كل شراب مسكر نجس؟ انه شو من وين جبتها هيدا؟ ما دليلك؟ شو دليلك؟ شو كل شراب مسكر نجس؟ من وين جيبها؟ طيب من يقول انه العصير العنبي مسكر؟ السيد الخوئي قال انه سأل من اهل الخبره المتخصصين وقالوا العصير العنبي لا يسكر قطعا. وقال السيد السبزواري
قال العصير العنب المغلي لا يسكر قطعا. قال قطعا. طيب انت يا سيدنا قلت يا شيخنا المفيد قلت وكل شراب مسكر نجس. لو فرضنا الاسكار بس من يقول ان العصير العنبي المغلي يسكر؟ وقال سيد مطرف الناصريات اما الشراب الذي يسكر كثيره فكل من قال انه محرم الشرب ذهب الى انه نجس كالخمر. ما أنا عم قلك إنه مجموعة من العلماء قالوا إنه العصير العنبي المغلي لا يسكر. عرفت شو؟ هلا أنا اللي قدامي السيد الخوي جزم بذلك وسيد فلزواري جزم بذلك ويؤكدون إنه العصير العنبي المغلي لا يسكر. طبعا ابن حمزة في كتاب الوسيلة قال الكلمة التالية، قال إذا مشى بنفسه فأزبد فإنه يسكر، وأما إذا غني بالنار فإنه لا يسكر. هذه مسألة ثانية. هل يسكر؟ لا، قد يكون مشروع للتخمير وللإسكار، مشروع. عارف شو؟ لأنه مجرد ما تغني أنت إذا بتسكر، أنا بتصوري بحسب قراءاتي المتعددة بالمجال هذا يعني كتير قريت فيها، ما فهمته إنه إذا بتسخن أنت العصير العنبي تغلي وبتسكر عليه مدة من الزمن، هلا بيقولوا مثلا أحيانا مثلا بيحطوه مثلا بالشمس أو بالهواء أو بالحرارة أو لمدة من الزمن يمكن شهر يمكن سنة فإنه يتخمر، يعني الجلوكوز بتعبير الشيخ حسين الجلوكوز يتحول إلى خمر. انتبهت لي؟ مع الحرارة. فقد يكون مشروع خمر، قد يكون مشروع خمر.
في طريقتين لتعمل الخمر، مرة تسكر
عليه لينش بنفسه. صحيح. ايه مظبوط. ومرة بتغلي وبتسكره. مظبوط. انا قرأت الطريقتين.
العصير العنبي مجرد ما تحطه بالهذا بعد وقت كم ايام بيصير خمر، لتصير يتجاوز 35 يوم ليقلب خالص. انا سكرت عليه وتركته كمان
هاي عمينا احنا بالتفاح كمان.
نفس الحد وكل شيء جلوكوز بقلبه في نفس الطريقة. بيقولوا شو بيعملوا؟ بيكشفوه مع شو بيقولوا هذه مع وحطوا له شاش حسب ما تنزل بقلبه هذه الدبانة وتحط بقلبه كما بقولها الطاير، بيرجع بعد 45 يوم بيسكروا عليه، يعني بيكشفوه لأن بينقلب هو لخمر بيرجع بيتحول لخالب بيسكروا عليه عشان بيرجع ينقلب مرتين. فيقولوا لا دينا أول الطريق شو بيعملوا؟ بيسكروا عليه لـ 35 يوم
بيتحول لخمر
لخل
العبل
بصير هو ليه لخمر دغري.
بس إذا عاد طول لل 45 يوم من بعد الخل ما بعرف
هو متى خلى الخل ما بده يتحول
لخمر. لا ممكن يرجع يتحول
سيد الخوي ذكر كلمة من عند الخبراء قال وقد ينقلب الخل خمرا، لكن في بعض الحالات عرف شو؟ لكن قرأت في مقال ثاني قالوا لا ينقلب الخل خمرا.
نحن عاملين خل تفاح ولا نحطه أهلي نحطه بجوع ونسكره على التفاح ما بعرف
في
عدد معين لحتى يصيروا خالوا 45 طيب خلينا نكمل هلا. فهلا هون شو بيقول السيد المرتضى؟ يقول السيد المرتضى فكل من قال انه محرم الشرب ذهب الى انه نجس كالخمر. من وين جبتها هيدي؟ فكل من قال انه محرم الشرب ذهب الى انه نجس كالخمر. من وين جايبها هيدي؟ طيب. ثم قال وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره. وقد دلت الأدلة الواضحة على تحرير كل شراب أسكر كثيرا فواجب أن يكون نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه. من وين جايبها القاعدة؟ طيب جينا الحكي، هلا نحن بننقل كلام علمائنا. وقال الشيخ الطوسي في المبسوط: وهو ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ أو من غير العنب. هلا بيذكروا في أماكن ثانية التفاح والشعير والذرة والتمر والزبيب وغيره. أو من غير العنب مسه طبخ أم لم يمسه، فكل شراب أسكر كثير فقليل وكثير حرام، وكل عندنا خمر حرام نجس.
كل ما عمل من مادة فمسته النار.
طيب إذن ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ فهو عندنا خمر حرام نجس. شو؟ ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ. يقول هلا ممكن تقول هيك، ممكن تقول شيء ثاني، لانه هو لك سؤال بالدقه. وهو ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ او من غير العنب مسه طبخ ام لم يمسه الطبخ، فكل شراب اسكر كثيره فقليله وكثير حرام، مش هيك؟ وكل عندنا خمر حرام نجس. أنا هون اللي بقوله أن الظاهر مرجع كلمة وكل إلى كل شراب أسكر كثيره فهو عندنا حرام، خمر حرام نجس. ولكن بتقول أسكر أو لم يسكر كالخمر سواء. طيب شو يعني؟
عبارة متن مظابط شيخ، ليت مظابط
عبارة متن مقصوص مبين
مظابط. يعني
أنا جبتها كوبي بيست عمدا كما هي، جبتها كوبي بيست عمدا كما هي.
تقول أنت متن مظابط؟
لا مظابط، المتن مظابط. طيب هلا نجس بلحاش مرجع وكل عندنا خمر حرام نجس، موضوعة شو هي؟ شو كل؟ يعني كل شراب أسكر كثيره هيدي، أو قصد ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ، أو من غير عنب مسه طبخ أم لم يمسه، فكل شراب أسكر كثيره. يعني هو بيقول لك إذا كان مسكرا فهو نجس.
بقول أسكر أم لم يسكر،
إيه
هو بيرجع جملة تربية أسكر أسكر أم لم يسكر.
طيب وكل عندنا خمر حرام نجس. نعم
كل عنده هو ترجع للقليل والكثير اللي قبل دغري، وكل عندنا يعني سواء القليل ولا الكثير هو الخمر.
طيب لنشوف شو بيقول بكتاب الخلاف، لنشوف نجمع بين كلامي المبسوط والخلاف. قال في الخلاف: الخمر الجمع على تحريمها، وهي عصير عنب الذي اشتد وأسكر، وكل شراب أسكر كثيره فقليله وكثير حرام، وكل خمر حرام نجس. تفضل. طيب وكل شراب، إذا موضوع النجاسة عند الشيخ الطوسي الإسكار. طيب من يقول بأن عصير عنب المغلي مسكر؟
يا مولانا هو مش بقول أسكر أم لم يسكر،
لا لا مش هيك، لا هو عم بيقول إذا يسكر كثيره أسكر قليله أو لم يسكر كالخمر كله حرام نجس. عنده موضوع النجاسي الإسكار. طيب شوف لي كلام كمان، كلام ابو صلاح حلبي، لانه بتعرف ان ابو صلاح حلبي خذ كلام من عندهم. والشراب والمسكر والفقاع، لما كان عم بعدد النجاسات قال الغائط والبول والمني والكذا والكلب الخنزير والشراب والمسكر والفقاع، ايه قال والشراب والمسكر والفقاع.
لا موضوع النجاسه عنده موضوع اشتداد العصير.
اذا انا اللي بدي اقوله يا اخوان، يظهر من القدماء
انه موضوع النجاسة هو الاسكار. انا اللي بقوله انه موضوع النجاسة عند علمائنا الاسبقين القدماء هو الاسكار. فمن يقول انه العصير العنب المغلي مسكر؟
مولانا لو قصة الاسكار ما كان بيقول وقليله.
أقول فقليل هو كثير. هلا الحرمة يا سيد حسن.
مولانا لا لا معلش بس شوي.
تفضل.
خلوني على عقليتي شوي.
تفضل.
ما بيقول هاي لو ما كان قال شيء ثاني بقصة الإسكار وقت القليل يكون يسكر خلص فهو الحرم حتى المخام وحرام صح؟
إذا شو إذا في شك شو؟
لا لا بس
كان عصير عنبي.
لا لا عصير شو ما كان مجرد ما يشتد ما يشتد ويسكر سواء قليل ولا كثير ما فيش إشكال.
طيب اسمحوا لي شوية
معيار القلة مش ال
أنا جبت
ما أعرف فقليله هو كثير أصلا موضوع تاني.
اسمحوا لي كلمتين بس كلمة إخوان يقول صاحب كنز العرفان يقول صاحب كنز العرفان تعرف ولته للفاضل المقداد السيوري الفاضل المقداد السيوري معروف تعرفوا كنا يكون صاحبنا كنز العرفان يلا قال ادعى الإجماع على النجاسة بعد غليانه واشتداده وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام الإجماع إجماعا منا. طب هذا صح بالإجماع صح بالتسالم صح. وأما النجاسة فعند بعضنا أنه نجس وعند آخرين أنه طاهر. وفي مجمع البحرين طبعا مجمع البحرين يعني ليس محققا كثير ستلاحظوا أني قال هو نجس حرام نقل عليه الإجماع. هو ناقل بس يعني ما محقق في رصة ما له خصة نقل عليه إجماع. وعن أطعمة التلقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكر هذا اسمه التلقيح الرائع في شرح المختصر النافع. تعرف المختصر النافع هو للمحقق الحلي والمختصر النافع هذا مختصر شرائع الإسلام لنفس المحقق الحلي بعد ما ألف شرائع الإسلام ألف عليه المختصر النافع هو أصل الاسم المختصر على الشرائع فسمى المختصر النافع على الشرائع مثلا على كتاب الشرائع مثلا هيك. قام هون قالوا هذا كتب كتاب التلقيح الرائع في بيان ما بعرف شو التلقيح في بيان شو المختصر النافع شرح المختصر النافع يلا مهم. هون ادعى الاتفاق على انه بحكم المسكر. طيب عال طيب اذا في خلاف شو بنساوي؟ طيب اليوم سيد الخوي يجزم انه ليس مسكرا سيد السبزواني يجزم انه ليس مسكرا شو بنعمل؟ اهل الاختصاص. طيب هلا وكيف كان فمستند النجاسة مهم وكيف حرام العصير عنب المغلي حرام بتجربه ببسيني بتجربه بقرد معقول بتجربه بمسيحي بناصبي
فصار الفكرة هاي علة تحريمه ونجاسته وفي حرام هو في الحال حرام في الحال حرام
طيب. وكيف كان فمسند النجاسة إما الإجماعات المذكورة أو ما دل على نجاسة المسكر بناء على أنه منه كما عن العلامة الطباطبائي منه العلامة الطباطبائي
أكيد من صاحب التفسير
العلامة الطباطبائي منه هو
صاحب العروض لا لا
بحر العلوم صاحب كتاب الرجال المعروف برجال بحر العلوم هذا هو العلامة الطباطبائي المهم خلاص معروف كل الناس تعرف العلامة الطباطبائي هو بحر العلوم سيد بحر العلوم
خلينا نكملها هلا، خلينا نكملها. اسمع شوي، كتاب الرجال، رجال بحر العلوم، رجال بحر العلوم، هذا مشهور جدا بالسوق على طول ترى، وفي رجال بحر العلوم كذا. طيب، أو ما دل على نجاسة المسكر، ما عندنا دليل على ذلك، لأنه أصل الكلام في هذا الإجماعات ما ثابتة عند القدماء. الإجماع شيخ اسمح لي، عند القدماء، عند القدماء الإجماع تقريبا على المسكر، على نجاسة المسكر، وكلامنا في أصل مسكرية العصير العنب المغلي. خلينا نكمل شوي بس.
ما هو إجماع يعني قاعد قدام الله وقال له مين منكم بخالف، قال له ما حدا، قال له خلص اجمعت.
طيب خلينا نكمل. اول اخبار،
هو صاحب الاجماع،
اول اخبار الداله على ان الخمره من خمسه او سته وعد منها العصير من الكرم. طيب هذه شو قصه، شو قصه بالنجاسه؟ عادوا استدلوا بدليل بضمومه ما دل على نجاسه الخمر. عادوا ضم. طيب يا اخي نحن لا نؤمن بنجاسه الخمر. أو استدلوا أيضا، لأنه اللي بده يستدل على نجاسة العصير العنبي الحقيقة مثل بيعبروا وقع في حيص بيص، عارف شو؟ لأنه ما في دليل، يعني على الدليل على النجاسة ما في. طب من القدماء جاءوا موضوع الإسكار، قاموا تمسكوا بالأدلة اللي بتقول، اللي بتفيد إنه جعل الله تعالى ثلثي العصير لإبليس وثلث لآدم، ومن القصة الثانية ثلثين لإبليس وثلث لنوح. طيب هيدي شو قصة بالنجاسة؟ أن ظهر إبليس وصار يتخانق إبليس مع نبي الله نوح، وإبليس مع نبي الله آدم وحواء، أنه بالآخر هيدا شد قال بالكرم، وهيدا يمص مش عارف شو، إبليس يمص العنب، شغلات يعني شو بدها فيها. فهيدي ما فيها أدنى دلالة، ما فيها لأي روايات عشان ثلاثة أربعة إبليس وإبليس وإبليس، فيكم تقروها بوسائل الشيعة، فيكم تقروها. المهم فما بتدل على النجاسة أبدا. في عندك ممكن تقول لي هون كلمة، تقول لي مصاحة معاوية بن عمار مروية في التهذيب، قال سألت أبو عبد الله الصادق عليه سلام الله عن رجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالمختج. ما هو المختج؟ شو البختاج؟ شيخ ما تشوف شيء واضحة. شيخ البختاج كلمة فارسية، نحن عايشين في قم 20 سنة. بختي أصل بختي، بختي العصير العنبي المطبوخ، بختي نيم مثلا، نيم بختي مثلا عن البيض، بتقول له انت لما تفوت على المطعم بتقول له اعطيني بيض، اعمل لي مثلا بيضتين ثلاثه اربعه، نيم بوختي نص مسلوقه. بتقول عن الطبخه اذا مثلا مطبوخه منيح، عن الرز مثلا بايران لما بيطبخوا الرز او شيء بيعملوا نيم بوختي، نيم بوختي، نيم بوختي نص مسلوق الرز، بعدين بصفوه من المي، بعدين بيهدروه على النار شوي شوي، عرف شو، لا يكبر لا يفتح. يعني محل الشاهد، بوختي معناته مطبوخ. الخمر المطبوخ بإيران بسموه مي بوختي، مي بوختي، المي المي يعني الخمر. هم بيعبروا المي، المي هو الخمر، لكن باللغة القديمة، شراب اللغة الحديثة، شراب اللغة الحديثة كلمة عربية، شراب ميخوري شبه هيك، بيقول لك أتشرب المسكر شراب ميخوري، عارف شو شراب ميخوري. هذا طبعا اللي عايش بقوم 20 سنة يعني لغة العالم، عم يسمع العالم كله وعلى التلفزيونات وبالأفلام عادي. مهم، مي يعني خمر، مي بختة الخمر المطبوخ، لكن أحيانا ما بيحطوا مي، بيقولوا بختي، لأنه بيستحوا بإيران يقولوا مي بوختي، بيستحوا بيقول لك بوختي، بوختي بريخوري، تشرب العصير العنبي المطبوخ بوختي مليح ورياغا هيك بيقول لك عرفت بوختي العصير العنبي باصطلاحهم هيك عرف كيف اصطلاحهم بوختي ميخوري تشرب العصير العنب المغلي المطبوخ اصطلاحاتهم هيدي لما اجوا الايرانيين على الكوفه واجوا طبعا بعشرات الالاف عربوها صارت بوختج بوختج عرفت مثل مثلا سالار سالاري شهيدان يعني قائد الشهيدان بالعربي عربوها صارت سلار عرفت كثير كلمات هيك كثير قد بدك هلا بعد لك خلينا نكمل هلا قائد 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 الجيش سالار
تخبطوا على بنت عمي السردار شو معناها
سردار الرئيس سر الرأس الرأس المدير دار ايه لا بيسموهم المدير العام مدير العام سردار بس بيستعملوها عادة للضباط العاليين الرتبة ايه يلا خلينا بس نخلص هالرواية وخلاص سألته عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينا بالمختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف قال خمر لا تشربه فبرزع بكتاب الكافي لا ترى كلمة خمر فبرزع النسخ الثاني من كتاب التهذيب لا ترى كلمة خمر قال لا تشربه انتبهت لي طب انت حقق بالرواية ما انت طلعها بكتاب الكافي بيقول لك لا تشربه ما في خمر طلع ببعض النسخ الاخرى لكتاب التهذيب ما بتلاقي كمان خمر لا تشربه طيب طلع بكتاب الوسائل والوافي كمان لا يوجد كلمة خمر انتبهت لي طيب حتى لو فرضنا انه كلمة خمر موجودة افرض ان الخمر موجود هالكلمة الخمر طاهر هل لا تشربه فن بالاجماع لا تشربه بالاجماع لكن النجاسي وين قاموا استدلوا بكلمة خمر على النجاسي طب يا اخي من احنا اول شيء منقول بطهارة الخمر ثانيا كلمة خمر غير ثابتة بالرواية فاذا ما عندهم دليل على ما عندهم أي دليل على نجاسة العصير العنبي ولا دليل ولا دليل لا من قريب ولا من بعيد ولا إجماعات محققة ما في ولا دليل والحمد لله رب العالمين.